السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخت سارة بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة، أجبت عن سؤالين، بقي لها ثلاث أسئلة. تقول في سؤالها الثالث بالأمس، تقول بأن مسألة تحية غير المسلمين أو تحية الأجانب، تقول عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يا أختي سارة بارك الله فيك، كما نبهتك بالأمس قضية السلام طبعا بين المسلمين، يسلم بعضهم على بعض. قضية تحية غير المسلم طبعا الإنسان ابتداء ما يبدأ بها، لكن إن ابتدأ بها رد عليه بعليكم، أو رد عليه إذا كان لفظة السلام صريحة، قال السلام عليكم ولم يقل السلام عليكم، يقول وعليكم، أو يقول وعليكم السلام كما ثبت ذلك عن جمع من أهل العلم. كذلك ما في بأس لو يقال صباح الخير مساء الخير، ما في بأس، حتى يعني لو كان في وسائل التواصل الاجتماعي. سارة تقول يعني أحيانا كثير ما يأتينا رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفيها صباح الخير ومساء الخير وكذا، تقول ما حكمنا، لازم نرد؟ لا، ما يلزم الرد، خاصة مع هذا الكم الكبير من الرسائل التي تصل للإنسان، ما يلزم. هو أحيانا بعض الناس يبعث رسالة فيها مثلا صباح الخير أو فيها مساء الخير، يعني تحية، لكن قد يصل الإنسان عشرات الرسائل ولا يستطيع أنه يرد على كل رسالة. هذا مجرد رسائل هي تبعث للفائدة، لم يقصد بها السلام ابتداء، وإنما قصد إيش الفائدة من هذه الرسالة. سارة تسأل تقول يعني سمعت من يقول بأن الإنسان إذا شعر كسلا في الطاعة فقد يكون فليحذر، فإنه قد يكون ممن كره الله سبحانه وتعالى طاعة. أخت الفاضلة، يعني هذه المسألة ذكرها أهل العلم حينما يأتون إلى تفسير قول الله جل وعلا فكره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، فأخذوا من أخذ منها بعض أهل العلم يعني درسا وفائدة، وذكروا بأن الإنسان إذا شعر بكسل في الطاعة وفي العبادة فقد يكون عقوبة من الله عز وجل، وهي التثبيط، وهي التثبيط، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني ثبطهم عن فعل الخير. ولذلك الإنسان يخشى إذا رأى في نفسه كسل، يجب عليه أن ينتفض على نفسه، ويجب أن يحاسب نفسه، ويجب أن يحذر وأن يدق جرس الإنذار في قضية الخطورة اللي هو فيها، لأن طبيعة النفس البشرية حينما يصاب الإنسان بمرض عضوي يذهب ويعالج ويسعى عند الأطباء، لكن حينما يصاب بمرض قلبي، مرض روحي، مرض في الإيمان، ما يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا، ويبقى على المرض حتى يصبح ورم والعياذ بالله، من حيث الذنوب والمعاصي والآثام، قسوة القلب، هذه كلها مهم جدا الإنسان أنه إذا شعر بكسل في العبادة، شعر بجفاف في مآق العين من حيث البكاء من خشية الله، شعر بعدم قشعريرة حينما يتلو آيات الله وحينما يأتي ذكر الجنة والنار، إذن هذه كلها علامات على أن هناك مرض في القلب ومرض في الروح، يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله وأن ينتفض على نفسه وأن يحاسب نفسه وأن ينطرح على عتبات مولاه سبحانه وتعالى، وأن يسأل ربه جل وعلا أن يزيده من الإيمان وأن يزيده من الهدى وأن يقبل الدعاء. هذا هو الواجب. بارك الله فيك أختي خلود. إن شاء الله بعد ما أخذ هذه الاتصالات أعود لك. تفضل يا أبو بكر من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا
وسهلا أخوي.
عندي كم سؤال يا شيخ. السؤال الأول، بعد صلاة الوتر تقول سبحان ملك القدوس مرتين وكيف تجهر بها بصوت مرتفع؟
نعم.
لكن نبي ماذا أقول بعد صلاة الضحى؟ السؤال الثاني، متى تكون الساعة الأولى من يوم الجمعة؟
نعم.
والأخرى، ما حكم يا شيخ أني نقعد بعد يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى المغرب من غير صلاة، تسجيل رافع يدي وندهي؟ طيب. السؤال الأخير يا شيخ، كيف نعرف النصاب الزكاة؟ واحد يقول لي اضرب في 86 وواحد يقول اضرب في 85، ولما نجي المحل الذهب واحد يقول لي لا اضرب في سعر المبيع، والآخر يقول لا اضرب في سعر الشراء، رغم أن الأسعار اختلفت. لما نجي نشي المحل الذهب السعر لجرام ب 300 دينار، ولما نجي أنا نبي علم لجرام ب 170، ما ما عرفتش نضرب كم في كم وسعر مبيع وشراء، واحد يقول سعر جملة ما عادش عرفت كيف نطلع النصاب الرقم المضبوط.
أبشر يا أبو بكر.
بارك الله فيك يا شيخ، أرحم والديك.
والديك مرحبا. تفضلي علي. علي من عمان، راح علي. من؟ تفضلي يا فاتن.
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا فاتن.
الله يرضى عنك يا شيخ، الله يحفظك. أنا كنت قبل ينتقل لزوجي، وكان عندي بلاد حملت بيهم، حملته.
يا فاطمة يا فاتن.
نعم.
الصوت مش واضح عندي، الله يحفظك، ممكن ترفعين الصوت قليلا؟
نعم. أنا كنت قبل متزوجي.
أيوة.
أنا كنت قبل متزوجي، وكنت من قبل تقريبا من 94 95، وحبلته أنا حبلته، ما أعرف أنا باللي كنت حامل. أنا جاء رمضان ما عرف فطرته أو ما فطرته، ما عبد بكر كان قبل زمان.
نعم.
إيه عندي كم سنة ما أعرف، 4 سنين أكثر.
يعني في أفاتن أنت تسألين تقولين يعني لما كنت حامل في رمضان ما كنت أعرف هل أفطرت أم لا؟
أي عافية.
هذا سؤالك.
كنت تقريبا أي تقريبا كنت شابة بعد ما إلا 94 ناتج 87.
طيب المهم السؤال يا أخت الفاضل أنك شكيتي هل أفطرتي أم لا فقط؟
أي نعم. وهذا ودقلك سؤال ثاني، هذا العام 2010 و2011 كان عندي، أنا كنت مريضة في شهر رمضان، أفطرته كله. إيه عادي واحد يصوم يومين أصوم يوم متفرقة.
أفطرتي رمضان كاملا؟
أي نعم.
طيب أنت تسألين الآن هل أصومه متفرق أم متتابع؟
أي نعم.
طيب يا فاتن.
وثانيا آخر سؤال، الله يحفظك، من ناحية أخي باع كل مالته.
أخي إيش؟ أخوك إيش؟
أخوي باع كل ماله.
باع كليته؟
أي نعم، كان لأنه كان محتاج وباعه. هاي حرام وما حرام؟
يعني الآن باعها ولا يريد أن يبيعها؟
لا باعه، كان ماله من عام تقريبا ب2000.
طيب يا أخت فاتن.
شكرا، مهم منك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل يا سعد.
عليكم. مرحبا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يا شيخ، ما حكم الجهر بصلاة الوتر والشفع في الليل وخري يعني؟
طيب
نجهر بين يعني. والسؤال الثاني، التسبيح في السفر، هل يعني الإنسان عادي لو ترك التسبيح لبعد الصلاة؟
طيب يا سعد.
والسؤال الثالث، لا يعد الشيطان. شكرا.
أهلا يا سعد. أهلا. تفضل أبو محمد سهل العاج.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، هل يجوز تسمية المسيحيون العاملين، يجوز تسميتهم بأهل الكتاب؟
أعد السؤال يا أبو محمد. في مشكلة في الاتصال، ما أدري في الصوت.
نعم، المسيحيون في هذا العصر هل يطلق عليهم أهل الكتاب أيضا؟
طيب.
هل يجوز اتباع جنازة المسيحي، وهل يمنع المسيحي من اتباع جنازة المسلم؟
طيب
شكرا.
تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مش حال يا شيخ.
مرحبا يا علي.
الشيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل علي.
الأول، هل يجوز للشخص أن يقرأ القرآن وهو مستقلي على ظهره أو مدكي؟
طيب.
السؤال الثاني، بس حكم قراءة القرآن بدون تجويد. السؤال الثالث، ما حكم من يطابق رجليه في الصلاة، يعني يطابق رجله في الشخص اللي واقف أمامه يصلي،
كيف يطابق رجليه؟
يعني صف في رجلين في رجل اللي صاف أمامه في الجال جنب.
إيه يعني يضع رجليه بجوار الذي المصلي بجواره، ها يضع قدمه على قدمه.
أيوة بس بعض الناس يعني يبتعد رجله ما حكم.
طيب يا علي واضح الله يبارك.
والمسافة كم لازم؟
إن شاء الله
ما عدل المسافة
بوضح لك إن شاء الله. مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. طيب خير. طيب خلود بارك الله فيها تسأل تقول تقول أحيانا أروح لبعض المولات وأشاهد النساء ويصلون في مصلى المول، تقول بعض النساء يصلين مغطيات وجيههن، تقول ما الحكم؟ أولا يا أخت الفاضلة بالنسبة للصلاة صحيح، اطمئني يعني أيما امرأة صلت وهي مغطية وجهها الصلاة صحيحة بالإجماع. الثاني المرأة إذا كانت في بيتها أو بين محارمها فإن المشروع في حقها أن تكشف وجهها في الصلاة. أيما امرأة أرادت الصلاة وهي في بيتها أو بين محارمها ما في أجانب تكشف وجهها، هذا بالإجماع، إجماع أهل العلم أن تكشف وجهها في الصلاة. الأمر الثالث إذا كان خشية والله في مول يوجد كاميرات أو شيء، بعض النساء تقول أنا ما أطمئن، توجد كاميرات وفي حالات وجدت معينة صورت النساء وكذا، تقول أنا ما أطمئن أحب أني أصلي وأنا مغطي وجهي، ما عليها شيء وصلاتها صحيحة والحمد لله رب العالمين. خلود تسأل تقول بالنسبة لصلاة الوتر، تقول أنا أصلي 11 ركعة من الليل ثم أوتر بعد ذلك، هل هذا من قيام الليل؟ هذا هو قيام الليل. قيام الليل يا أخت الفاضل إما أن تسرد الصلاة كاملة أو توزع الصلاة على أوقات الليل، يعني أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل أو أول الليل وآخر الليل، كل هذا جائز ولله الحمد ويعتبر من قيام الليل بارك الله فيك. أبو بكر يقول بالنسبة لي يعني قول سبحان الملك القدوس بعد الوتر، يقول يعني نقول هذا بعد الوتر، ماذا نقول بعد صلاة الضحى؟ أخي الفاضل القاعدة العامة في النوافل أنه ليس وراءها ذكر ولا تسبيح ولا أي شيء إلا الوتر وصلاة الضحى. أما الوتر فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من الوتر قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ثم يمد الثالثة يرفع بها صوته يقول سبحان الملك القدوس، هكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته في بيته. أما صلاة الضحى فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان إذا انتهى من صلاة الضحى قال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة عليه الصلاة والسلام، كان يقول هذا بعد صلاة الضحى. يعني هو بعض العلماء جعل هذا من أذكار الصباح وبعض العلماء قيده وقال هذا مما يقال بعد صلاة الضحى بارك الله فيك. أبو بكر يسأل عن الساعة الأولى من يوم الجمعة. أخي الفاضل بالنسبة للساعة الأولى من يوم الجمعة محل خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يذهبون إلى أن الساعة الأولى من يوم الجمعة تبدأ من بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس، وبعض الفقهاء من الجمهور يقولون من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر قالوا هذه الساعات من طلوع الشمس إلى أن يخرج الإمام ليخطب، يعني يقسمون الوقت على هذه الساعات بارك الله فيك. المالكية طبعا وقول بعض الفقهاء بأن الساعات هذه الأولى تبدأ من بعد الزوال، فإذا زالت الشمس بدأت الساعة الأولى الساعة الثانية، ولذلك يعتبرون الوقت قصير جدا، يعتبرون الوقت قصير جدا لهذه الساعات. طبعا الصواب قول جمهور العلماء بأن الساعات تبدأ من أول الوقت، يعني من أول وقت الجمعة أو من أول النهار تبدأ الساعات اللي يبكر فيها إلى الجامع. أبو بكر يقول بالنسبة لي يقول بالنسبة له بعد صلاة عصر يوم الجمعة يقول أمكث في مصلايا وأرفع يدي أدعو إلى الغروب، يقول هل هذا جائز؟ نعم ما في بأس، يجوز للإنسان أن يجلس بعد صلاة عصر يوم الجمعة في مصلاه ويذكر الله عز وجل ويدعو، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يعني يدعو إلا استجاب الله دعاءه. وهذه المسألة فيها خلاف عريض وطويل بين الفقهاء، حاصله أن هذه الساعة تكون عندما يكون الإمام على المنبر وقيل بأنه بعد صلاة العصر، وأرجح القولين أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، من بعد صلاة العصر عصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس. فلو جلست تذكر الله وتسبح وتهلل وتقرأ قرآن وتدعو ما عليك شيء والحمد لله. أبو بكر يقول بالنسبة لنصاب الزكاة، يقول حقيقة أنا آتي يعني الصاغة وآتي كذا، يقول خلاف كبير بينهم، منهم من يقول 85 النصاب، منهم من يقول 86، منهم من يقول بسعر البيع، منهم من يقول بسعر الشراء، منهم من يقول بسعر الجملة. يا أخوي أبو بكر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزكاة حتى تجب على الإنسان لابد من توفر شرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول. أنت فيما يظهر بأن زكاتك زكاة ذهب حسب ما فهمت من عندك، أو زكاة نقود ومال. بالنسبة للنصاب يحسب أحيانا بالذهب وأحيانا بالفضة على حسب حاجة الفقير أو على حسب منفعة الفقير. أما الذهب فمحل خلاف بين العلماء في النصاب المتقرر بالنسبة للذهب، فبعض العلماء يذهب إلى أنه 75 وبعضهم 72 وبعضهم 80 وبعضهم 85. الذي يظهر يا أخي الفاضل أن النصاب 85، وهذا الذي عليه الفتوى في أغلب دول العالم الإسلامي، 85 جرام هذا هو النصاب. النصاب هذا تضربه بسعر الجرام، كم سعر الجرام الحالي بالقيمة السوقية الحالية، تضربه بسعر الجرام يطلع لك الناتج، هذا هو يعني تعرف نصاب الزكاة، هل المبلغ الذي عندك وصل النصاب أم لا. بارك الله فيك. ودائما الزكاة بارك الله فيك بالنسبة لمن عنده عروض تجارة، بالنسبة لمن عنده ذهب، يكون بالقيمة السوقية وليس بقيمة الشراء، ليس بقيمة الشراء إنما يكون بالقيمة السوقية. بارك الله فيك. أنت نفترض عندك ذهب كيلو مثلا اشتريته في قديما بألف دينار مثلا، زين بألف دينار قديما، الآن حال عليه الحول، لما جئت يعني تحسبه تبين بأنه يسوى 10,000 دينار مثلا، تزكي 10,000 دينار ما تزكي بسعر الشراء وإنما تزكي بسعر البيع، عفوا تزكي بسعر البيع. بارك الله فيك يا أبا بكر. الأخت فاتن بارك الله فيها تقول بأنها يعني هي سألت سؤال بالنسبة لموضوع الفطر في نهار رمضان، تقول كانت حامل قديما، تقول ما أدري أنا أفطرت أم لا، هي تقول أنا شاكة الآن، مر عليها من عام 95 حسب ما ذكرت أو 94، تقول الآن ما أدري أنا هل أنا يعني أفطرت في ذاك تلك الأيام أم لا بسبب الحمل. يا أختي فاتن بارك الله فيك، الأصل أنك ما أفطرتي، هذا هو الأصل، القاعدة الشرعية في مثل هذه الحالات أن اليقين لا يزول بالشك، لأن طرأ عندك شك. يعني غالب الناس إذا أفطروا يهتمون لذلك، ولذلك الأصل يا أخت الفاضلة أنك صمتي، ولذلك هذا الشك مطروح ولا تلتفتين إليه. تقولني والله أنا أحب أصوم، أنا حاسة إني شاكة، ما في شيء خروجا من هذا الأمر الذي وقعت فيه، صومي بارك الله فيك، وش اللي يضرك لو صمتي كل اثنين وخميس بنية القضاء مثلا، جائز. لكن تقولين أقول هل يعني تعتقد أنه يجب عليك؟ لا ما يجب عليك، لأنك الأصل أنك صمتي رمضان، والشك هذا حصل بعد العبادة. أيضا فاتن تقول بأن العام الماضي كانت مريضة وأفطرت، تقول أفطرت شهر رمضان كاملا، الآن أريد القضاء، هل يلزم التتابع بين أيام رمضان في القضاء؟ لا ما يلزم، يجوز أن تصوم مفرقة. بارك الله فيك، لو كل أسبوع صمت يوم يومين ما في بأس، لا يجب عليك أن يكون القضاء متتابع، وإن كان هو الأفضل لكن لا يجب. ولو صمت بارك الله فيك من كل شهر أو عفوا من كل أسبوع يومين أو ثلاثة ما عليك بأس في مثل هذا الأمر. طيب عندي فاصل قصير ناخذ بحول الله ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. الأخت فاتن بارك الله فيها تقول بأن لها أخ باع كليته في عام 2000، تقول هل هذا حرام؟ نعم يا أخت الفاضلة، يحرم على الإنسان أن يبيع أعضاءه، فالإنسان مكرم وأعضاؤه وبدنه ليس محلا للبيع والشراء، ولا يجوز عرضه للتجارة، فإن هذا محرم، وكان الواجب على أخيك أن يسلك مسالك أخرى يمكن من خلالها أن يحصل على المال. الحمد لله السوق مفتوحة والعمل كثير، وأيضا لو أنه طلب الزكاة من الموسرين والأغنياء لكان مشروعا في حقه. أما أنه يبيع كلية، أن يبيع الكلية بدعوى أنه محتاج، هذا لا يجوز. ولو فتح هذا الباب لدخل الشر على الناس، ولذلك ربنا جل وعلا يقول ولقد كرمنا بني آدم، النبي عليه الصلاة والسلام لعن من باع حرا فأكل ثمنه. فالإنسان لا يملك هذه الأعضاء ولا يجوز له أن يتصرف فيها، وما دام أنه لم يأذن الله عز وجل بذلك. ولذلك قلت الفاضل عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله عز وجل، وأن لا يعود لمثل هذا في مثل يعني يبيع بعض الأعضاء أو شيء وينتهي عن مثل هذا الأمر. وبعض المحتاجين أحيانا يعني عندهم من العناد ما يدفعه إلى مثل هذه الأشياء، ويستطيع أن يستشير العلماء، يستطيع أن يستشير أهل الحكمة، ربما يدلونه على أبواب جيدة يسلك من خلالها إلى ينفذ من خلالها إلى الرزق الطيب الحسن. يعني لو استشار الناس وقالوا إيش رأيكم إيش كذا، ممكن دلوا على طرق، لكن أن يذهب فيبيع الكلى لهذا الغرض هذا لا يجوز ومحرم. عليه التوبة إلى الله والاستغفار والندم على ما سلف وكان، وعليه أن يسعى في الأرض، يبحث في الأرض، من لم يرزق في بلد انتقل إلى بلد آخر، حتى لو أنه مد يده للسؤال أفضل من أنه يبيع عضو من أعضائه. سعد بن ليبي يقول ما حكم الجهر بصلاة الشفع والوتر؟ أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا قام الليل يقرأ قراءة جهرية، ولكن ليس كالجهر في الصلاة، لأنه يقرأ لنفسه، يسمع نفسه، يسمع نفسه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى من الليل جهر، كان كما رويت كما جاء عنه من أكثر من وجه أنه كان يقرأ، فسمعوه يقرأ البقرة والنساء ثم رجع إلى آل عمران. كان عليه الصلاة والسلام يجهر بالقراءة، لكن ليس مثل جهر الإمام في المسجد لا، وإنما جهر يسمع نفسه، ولو رفع صوته شيئا يسيرا يسمع أهله، ما في حرج في ذلك. يا سعد بارك الله فيك. سعد يقول بالنسبة للمسافر إذا قصر الصلاة هل يجلس التسبيح بعد الصلاة؟ لا، بالنسبة للمسافر تسقط عنه السنن الراتبة، ويسقط عنه الذكر الذي بعده بعد السلام. المسافر إذا قصر الصلاة ما في داعي أن يجلس، لأن ربنا جل وعلا قصر له هذه الصلاة، أو ربنا جل وعلا رخص له بقصر هذه الصلاة الرباعية إلى ركعتين، فما في داعي أن يجلس بعدها. الآن بعض المسافرين إذا صلى ركعتين قام يتسنن صلي السنة، وهذا غلط. تسقط السنن الرواتب عن المسافر إلا سنة الفجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر لا يصلي السنن الرواتب، وإنما يصلي سنة الفجر والوتر. لكن هل يتنفل التنفل المطلق؟ ما في بأس. كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو على الراحلة ومسافر كان يصلي النفل المطلق، أما هذه الرواتب فكان يتركها ما عدا سنة الفجر. أبو محمد من ساحل العاج يسأل يقول ما يعني هل يطلق على المسيحيين أهل كتاب؟ وهل يجوز اتباع جنازة المسيحي؟ وهل يمنع من اتباع جنازة المسلم؟ يا أبا محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لأهل الكتاب الذين جاء ذكرهم في القرآن هم اليهود والنصارى. يا أهل الكتاب هم مقصود فيهم اليهود والنصارى والموجودين والقديمين والذي سيأتون، هؤلاء هم أهل الكتاب، لأن الله تعالى بعث إليهم أنبياء وأنزل عليهم كتب. فاليهود أنزل الله تعالى بعث لهم موسى وأنزل عليهم التوراة، والنصارى بعث الله عز وجل لهم عيسى بن مريم وأنزل عليه الإنجيل، هذول هم النصارى. وبعدين قضية القيام، قام النبي عليه الصلاة والسلام لجنازة فقالوا إنها جنازة يهودي، فقال أقوم للذي قبضها. والمقصود بأن لو تبعها إذا كان من 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 أقاربه مثلا لا حرج، يعني إذا كان من أقاربه، أما إذا كان من غير أقاربه فما تتبع جنازته، هذا الأصل ما تتبع إذا كان ما له علاقة فيه. وأما إذا تبع هو جنازة المسلم فلا يمنع، إذا هو تبع جنازة المسلم فلا يمنع. بارك الله فيك. نعم فضل يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب
حياك الله يا أخي.
يا شيخ أنا عندي أخت يعني ما تصلي، يعني ما عندها عقد، يعني
عندك أخت ما تصلي؟
أيوة ما تصلي.
طيب كم عمرها؟
عمرها حوالي 18 سنة.
طيب نصحتها يا خالد؟
أيوة نصحت. هي ماشي عادي ما عرفت ما تعرف الناس بلعنى.
طيب عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني يقول ما
تفضل.
ما حكم الابتلاء في نهار رمضان؟ حكم
ما حكم ايش؟
هذا الريق في نهار رمضان
ما حكم ايش؟
الريق ما قد الريق.
ما سمع ما فهمتك يا خالد.
ما قطع ريق البزاف اللي يخرج من الفم ما حكمه في نهار رمضان من ينقطع
بلع الريق؟ ها
ايوه
يلا خير. تفضل يا حفصة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
عندي اثنين أسئلة شيخ.
تفضلي.
هل يجوز السلام على شخص حكى على عرضك؟
هل يجوز السلام على
شخص حكى على عرضك؟ تكلم على عرضك
يعني. ايه
السؤال الثاني يجوز السؤال على المصافحة شخص لم يبلغ الأمر من 15 سنين؟
أعيدي
يجوز نسلمه على شخص صغير يعني من سنة 15 سنين؟
كم عمره؟
لم يتجاوز 15 سنة.
15 سنة. طيب يا حفص
السؤال الثالث شيخ.
أيوة.
المحادثة عبر التواصل الاجتماعي مع الرجال الأجانب يعني في أمور دينية مفيدة
أها
جيد ولا لا؟
أبشر يا حفص أبشر.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. أبو شيماء تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور عم تسأل هل يجوز للإمام قراءة مدعية بين السجدتين يعني بصلاة الفجر؟
يجوز قراءة
يعني وقوفا
الأدعية. أي أدعية هذه؟
يعني يدعي بالدعاء أو موفق الأجمعين وكذا يعني أدعية ودعاء.
متى يا أبو شيمة؟ وين هذا؟ في أي مكان؟
في صلاة الفجر وقوفا.
متى؟
يعني قبل ما ينهي السجدة الثانية وقوفا.
يا أبو شيمة أبو شيمة أبو شيمة.
نعم
الله يرضى عليك. نعم. الدعاء هذا في الصلاة ولا خارج الصلاة؟
لا 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 في الصلاة دكتور. قبل السجدة الثانية.
قبل السجدتين؟
اي نعم إيه قبل ما ينهي السجدة الثانية وقوفا يردد أدعية والمصلين فاتحين أيديهم.
يعني قصدك هذا قنوت الفجر؟
نعم نعم
قنوت الفجر. طيب
هذا واحد. والثاني دكتور بالنسبة للجراب اللي ألبسه يعني حتى على مدى أتوقع من ممكن يعني صحيح التصرف صحيح؟
ايش هذا؟
اتوقع من موضوع الرجل يعني.
ما فهمتك ايش هذا؟
يعني انا معتاد انه يعني البس الجوارب حتى على مود امسحها مسح وليس اغسل رجلي يعني.
يعني قصدك هل يجوز المسح على الجوربين؟
نعم. هل يعني هذا التصرف صحيح ام لا؟
طيب ابشر يا ابو شيمة ابشر. نكتفي لو سمحتوا. يلا تفضل يا سهيل لان عندنا الصوت مش طبيعي اليوم. تفضل يا سهيل.
مساء الخير يا دكتور.
من معي سهيل ولا سهيلة؟
سهير.
ايوه صححوا من عندكم.
السؤال الاول الله يخليك انا احب اعرف صحيح انه ذنوب الوالدين
كيف
يعني يتقاذوا الابناء
كيف
حتى لو كانوا مش موافقين على ذنوب؟
كيف يا اختي سهير كيف اعيدي؟
ذنوب الوالدين لما يكونوا في والدين يعني أذنبوا كثير في الدنيا يقولوا أنه يعني الأولاد الذرية تدفع الذنوب في الدنيا، يعني تخذي في الدنيا.
يعني قصدك ذنوب الوالدين يعاقب بها الأولاد؟
أيوة في الدنيا، صحيح هذا ولا لا؟
طيب،
والسؤال الثاني، في فرنسا في بيع اسمه الفياجي، يعني لما يكون إنسان مسن ما عندوش ورثة يبيع بيته مثلا الدار ولا يعني أي شيء عنده يبيعه وياخذ عليه جزء قليل في الأول، وبعدين يصير الإنسان يدفع له كل شهر مبلغ مالي يتفق عليه مع الـ.
لا أختي سهير، لو تعيدين هذه المسألة، هذه عندكم في فرنسا اسمها إيش؟
اسمها فياجي.
طيب إيش صورتها؟ يعني إيش صورتها هذه لو سمحتي؟
أنا أفسلك، يعني هذا بيع يعني متداول كثير في فرنسا، كونه لما يكون في ناس شيوخ يعني عندهم بيت مثلا دار بيت اللي يسكنوا فيه عنده قيمة معينة،
أي
البيت هذا يحبوا يبيعوه ولكن ما عندهمش ورثة،
أي
يبيعوه هو بنفسه يصير يعني زي مدخول لهم في القبر، يعني تشتري تدفعش السوم يعني الثمن بتاعه بالضبط، تدفع جزء والجزء الآخر تقسمه على أشهر، ويتحدد هذا مع القانون، في قانون هنا موجود. ولكن أنا يعني ما تعجبني في البيع هذا، لأني كأنه الإنسان يتمنى موت الآخر، عشان فهمت علي قصدي.
يعني الآن يا سهير، الآن مثلا نفترض عندك بيت، أنت قمت وبعتيه على شركة معينة أعطوك دفعة أولى والدفعات الباقية على سنوات طويلة،
صحيح؟ أيوة. وبعدين يعني الإنسان هذا يعني يتكفل بالفلوس هو للشيوخ أكثر، الناس اللي كبار في السن اللي كانوا يروحوا يعني بيوت الشيوخ المهم أنا أحس أنه عندي إحساس يعني نفسي أنه البيع هذا مش يعني ما تمناش الموت الإنسان، عشان
لا هو يا أخت سهير تعرفين مثل المسائل الشرعية هذه ما تبنى ولا يحكم فيها بالأحاسيس والمشاعر، هي مسألة مسألة بيع، إذا كانت صحيحة ما المانع؟ أيوة. لأن الله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ما في مشكلة. لكن إلى الآن أنا ما استوعبت، هل هناك مثلا في العقد سن معين؟ يعني لو جاء واحد عمره 20 سنة يريد يبيع بهذه الطريقة يقبلون ولا لازم عمره 80؟
لا هذا لازم يكون شيخ،
لازم يكون شيخ كبير،
لازم يكون شيخ كبير ويعمل شهادة كونه يعني مش مريض أو مش مريض، وبعدين يروح يروح البيوت متاع الشيوخ،
ايه؟
واللي يشتري هو اللي يدفع له في البيوت هذه، يعني يستنفع بها كأنه إيجار.
أيوة.
لما يموت يصير ملك المحل.
أيوة. طيب يا أخت
هذا وآخر سؤال. السؤال يعني البيع بالمزاد العلني، يعني خاصة الناس المديونين، أنا تربيت يعني طفولتي في تونس يقولوا ما فيش بركة، صحيح هذا الكلام ولا لا؟ قولوا يعني عيب ما تشريش الإنسان، معناتها ما تشريش أغراض إنسان وهو في الضيق، يعني اشتري أغراضه وهو في الخير مش في الضيق.
طيب يا أختي سهير أبشر إن شاء الله،
بارك الله فيك وأنت من المفلحين إن شاء الله.
أهلا وسهلا. طيب أرجع الأسئلة، عندي الأخ علي بارك الله فيه من عمان يسأل يقول هل يجوز قراءة القرآن والإنسان مستلقي؟ نعم يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو مستلق وهو قائم وهو يمشي وهو جالس، يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يقرأ القرآن على كل أحيانه، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول كان يضع رأسه في حجري يقرأ القرآن وأنا حائض، مع أنه كانت عائشة حائض، فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجرها ويقرأ القرآن، ودل وأيضا كان يقرأ القرآن عليه في السفر وفي الحضر، ولذلك ربنا جل وعلا سهل الذكر، سهل القرآن، قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالقرآن الحمد لله سهله الله ويسره الله سبحانه وتعالى، فيجوز الإنسان أن يقرأ قائما وقاعدا وعلى جنب في السفر وفي الحضر وهو مستلقي وهو قائم، كل هذا جائز ولله الحمد. علي يسأل يقول ما حكم قراءة القرآن من دون تجويد؟ أخي الفاضل، ربنا جل وعلا قال ورتل القرآن ترتيلا، وترتيل القرآن لا يكون إلا بالتجويد، بمعنى أن تعرف مخارج الحروف، أن تعرف كيف تنطق الآيات القرآنية، ولذلك تجد الآن فرق بين من يقرأ بالتجويد وبين من لا يقرأ بالتجويد، حتى الذي يقرأ بالتجويد ولو كان صوته جشا غليظا لكنه يدخل النفوس، يدخل القلوب، لأن فيه ترتيل للقرآن. أما الذي لا يقرأ بالتجويد فتجده يعني يعاني صعوبة. والشيء الثاني، لا يمكن أن تتلذذ بقراءته، لأنه ما يعطي الحروف حقها لا من حيث المخارج ولا من حيث الأحكام الأخرى. فيعني على أقل تقدير الإنسان يعرف أحكام مثلا النون الساكنة، أحكام الميم الساكنة، المدود، هذه مهم جدا. في تفاصيل أحيانا في التجويد صعبة، ما في داعي أن الإنسان يدخل فيها. أهم شيء يعرف أحكام النون الساكنة سهلة، أحكام الميم الساكنة، المدود مثلا، المدود هذه المد الواجب واللازم والجائز، هذه مهمة لأن هذه تعين على ترتيل القرآن بإذن الله. ويمكن هذه يستطيع الإنسان يتعلمها في يوم أو يومين، بارك الله فيك. علي يسأل حكم، يقول هو تطبيق المصلي رجليه في الصلاة، هو ما يقصد التطبيق الضم، له يقول وضع الرجلين على بجوار الذي عن يميني وعن يساري، هكذا معنى. لأن التطبيق له معاني، يعني في الشرع التطبيق يأتي بوضع الكفين على بعض بين الفخذين، وهذا كما كان يفعله ابن مسعود. التطبيق ضم القدمين، عاد ما أدري وش لغتكم أنتم، وش اللغة قصدي، وش المفهوم عندكم بلهجتكم يا علي قضية التطبيق، لكن وضحتها أن جزاك الله خير. النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يكبر للصلاة يلتفت إلى أصحابه ويقول استووا، كان يكرر هذا ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وكان يمسح المناكب بيديه عليه الصلاة والسلام حتى يقيم الصف إقامة القدح، بمعنى أنه لا اعوجاج فيه. وكان الصحابة من شدة اعتنائهم بالسنة ومن شدة رصهم في الصفوف، تراصهم بالصفوف في الصفوف، كان الرجل يضع يلزق منكبه بمنكب صاحبه، ويضع قدمه بجوار قد يلزق قدمه بقدم صاحبه. طبعا هذا في القيام، يعني في السجود ما يمكن، هذا في القيام فقط. فمن السنة يا أخي الفاضل أن الإنسان يقف وقفة معتدلة بحيث أن الجسم ينصب على العقبين، هذه لا يفرج رجليه ولا يضم قدميه. إن بعض الناس الآن إذا جاء صلى مد قدميه أو باعد بين رجليه، هذا خطأ. لا، الإنسان يقف وقفة المعتدل بحيث أن الجسم كله ينصب الجسم على العقب، عقب الرجل. ولأن أحيانا بعض الناس ما يمكن أن يضع قدمه على قدم صاحبه أو بجوار قدمه، لماذا؟ اختلاف المناكب، اختلاف الجسم، أحيانا فيه جسم يعني بجوارك أنت جسمك ضعيف، اللي بجوارك جسمك كبير. المهم أنك تقف أنت الوقفة المعتدلة. إن حصلت السنة هذه الحمد لله، ما حصلتها لا تجتهد في قضية تبالغ حتى تفرج بين قدميك، لا، هذا ربما يعني يشوه وضعك في الصلاة وصورتك وهيئتك، وأيضا ربما تسقط في مثل هذا الحال، وهذا ليس على السنة. خالد من اليمن يقول عنده أخت ما تصلي، عمرها 18 سنة، يقول نصحتها ما تصلي، ما زالت يعني تاركة للصلاة. يا خالد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الذي عمره 18 سنة سواء كان ذكر أو أنثى، بالمجزوم أنه قد بلغ. ولذلك إذا بلغ الإنسان جرى عليه القلم. والصلاة النبي عليه الصلاة والسلام نبه عليها منذ وقت مبكر حتى يعتاد عليها الإنسان. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولذلك منذ وقت مبكر قبل البلوغ، قبل أن يجري القلم على الإنسان، يعني يحسب عليه الملكان ويكتبان الحسنات والسيئات، قبل ذلك الإنسان مطالب بأنه يصلي. والصلاة هي أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، والله جل وعلا يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال جل وعلا عن الأنبياء إبراهيم يدعو الله قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. قال عن موسى عفوا قال عن عيسى عليه الصلاة والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة. عن يحيى وأوصاني بالصلاة والزكاة. موسى واجعلوا بيوتكم قبلة. النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بالصلاة وفرض عليه الصلاة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. الصلاة لما الشريعة فرضت بواسطة جبريل، فالله عز وجل ينزل جبريل بالوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الصلاة، فإن الله تعالى في ليلة الإسراء والمعراج فرضها على النبي عليه الصلاة والسلام. أول الأمر 50 صلاة، ثم خففها إلى 5 صلوات، قال هي 5 بالفعل، 50 في الميزان. ما يبدل القول لدي، وترك الصلاة مصيبة، ترك الصلاة عظيمة من العظائم، موبقة من الموبقات. ولذلك قال جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن مصلين. قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعض أهل العلم من السلف: غي واد في جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لماعت من حره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم، يقصد غير المسلمين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. الصلاة سماها الله إيمان، قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى جهة بيت المقدس في أول الإسلام، لأنه مات أناس قبل أن تتحول القبلة إلى الكعبة، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والمقصود يا أخي الفاضل، لازم تنبي أختك وتبين لها خطورة ترك الصلاة، وأنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وبعدين لازم أختك تشوف الحوادث الآن، أغلب الموت الآن من الشباب والبنات وليس من كبار السن. فالإنسان بعض الأحيان يقول لك: لا، أنا إذا كبرت وإذا أصبحت، المرأة تقول إذا أصبحت عجوز، والولد يقول إذا أصبحت شيبة كبير أصلي في تلك الحال. من الذي يضمن أنك تعيش حتى تكون في هذا السن؟ ما تدري، لعل أكفانك بالغيب تنسج قريبا وتلقى ربك، فكيف تلقى ربها عز وجل وهي تاركة للصلاة؟ لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ذكرها بارك الله فيك، وبين لها أن الصلاة سهلة، الله عز وجل سهل أمر الصلاة، والصلاة كلها خير. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة والله حتى حياتك تنظمها وتشرح صدرك وتريح بالك. الصلاة بركة وخير، ما أحب عبد الصلاة إلا جاءته البركات وانحدرت عليه انحدار السيل من كل جهة. وهذا مجرب لمن أحب الصلاة وتعلق بها. خلاص أخوي خالد بارك الله فيك، بقي لك سؤال لكن غدا إن شاء الله. وكذلك الأخت حفصة من ليبيا، وأبو شيمة من العراق، والأخت سهير من فرنسا. أعتذر منكم، وقت البرنامج انتهى، غدا إن شاء الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.